فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله يسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق، وأن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدود رب العالمين سبحانه وتعالى، متمسكين بكتابه وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
مرحبا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
ربنا ينفع بفضلتك، يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام، نبدأ كما تعودنا بأسئلة المشاهدين والمشاهدات عبر الصفحة أو شريط الرسائل. هي تقول: أنا وفاء، وفاء من المغرب، أرجو أنكم تجاوبوني، أرجوكم أرجوكم أرجوكم، أنا في أمس الحاجة للجواب، لي سؤال أتمنى أنك تجاوبني يا شيخنا جزاك الله خيرا. تقول: أم زوجي تصر على أن يطلقني ابنها، وبالفعل أنا الآن في المحكمة، زوجي يريد أن يطلقني بسبب أمه، مع العلم أنه سمع من والدته فقط الأكاذيب وامتنع عن سماعي كلية بدعوى أنه لا يجب أن يكذب أمه، وكان لا يصرف علي ولا على ابنته، وكلما تكلمت معه يرفض ويقول لي اذهبي عند أمي، أنا لا أعرفك، وأمي كانت تمتنع حتى أنها رفضت أن تشتري لي الحليب، أمه يعني، للحليب لابنتي، وأوقعت بيني وبين زوجي. المهم الشاهد، لأن القصة طويلة أوي يا شيخنا، هي الآن في المحاكم وزوجها لا يريد أن يسمعها، وهو مصر على الطلاق وتريد النصيحة، وتقول: فماذا أفعل، وهل أنا آثمة أم لا، وهي تريد أن تسافر له، يعني قصة كده، أسأل الله عز وجل أن يحفظها، وتقول إنها مظلومة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. أقول أولا للأخت السائلة بارك الله فيها: اصبري واحتسبي ووكلي أمرك إلى الله عز وجل، وقولي دائما حسبي الله ونعم الوكيل، ما دمت تشعرين بأنه قد وقعت عليك مظلمة. وأنا أتفق معك أن هناك مظلمة بينة فعلا وقعت عليك، هذه المظلمة في حد ذاتها رفض الزوج أن يستمع إلى وجهة نظر زوجته، بحجة أنه يرى أن هذا
شفنا وطلقها بالفعل ويتريد أمي. هو طلقها بالفعل، وهي الآن عند بيت أبيها، وتريد أن تسافر له لتصحح المفاهيم حتى يردها.
نعم، أولا أنا أقول يعني هي تصبر وتحتسب، وفعلا وقعت مظلمة عليها أنه قضى بناء على سماعه من والدته، ولعل الذي لبس عليه أنه يرى أن هذا من باب البر بالوالدة ومن باب إكرام الوالدة، وإن كنت أصوب له هذا الخطأ، فإن إكرام الوالدة وبرها لا يعني بالضرورة إيقاع الظلم أو عدم الاستماع حين القضاء والفصل بين متخاصمين إلى وجهة النظر الأخرى، ألا وهي زوجته. بر أمك كما تستطيع وبقدر ما تستطيع، وفي نفس الوقت لا تظلم زوجتك. أما وأمر الطلاق قد وقع، وهي الآن تريد أن تصوب له أو أن تبلغه بوجهة نظرها، ليس يعني هذا بالضرورة أن تسافر إليه، لأنها كيف تسافر إلى رجل وهو طليقها، وكيف تسافر بغير محرم؟ إنما يمكن أن تستعيد عن هذا برسالة مكتوبة مطولة إذا كانت تعرف يعني عنوانه في محل إقامته بالسفر، وتوضح له وجهة نظرها بالتمام والكمال، وتكل بعد ذلك أمرها وأمره وأمر ابنتها إلى الله تبارك وتعالى، وربك ليس بظلام للعبيد.
لا، أسأل الله عز وجل الحفظ، وربنا عز وجل يصلح ما بينهما، وأن يصلح بيوت المسلمين.
نعم،
في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم آمين.
ما تعاني بيوت المسلمين الآن أصبح يعني أكثر من أن يندى له الجبين، لأن الشيطان تلاعب فعلا بطرفي الأسرة، تلاعب بالزوج تارة، تلاعب بالزوجة تارة أخرى، وهذه الفتن أثرت على مستوى تدين الناس، ومستوى عبودية الناس، وبالتالي يعني سلط علينا من هفوات وزلات أنفسنا ما زلزلت أركان بيوتنا، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.
صلى الله عليه وسلم علينا، خاصة لمسألة الطلاق والعياذ بالله يعني كثرت في بيوت المسلمين إلا من رحم ربنا عز وجل، وفي صفوف الشباب ربما حديث التزوج
يا أخي
يعني
حبيب
سنة وسنتين وشهور كمان.
أذكر لك الآن إحصائية عام 1313 يعني السنة الماضية فقط لا غير، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وللأسف الشديد المركز القومي للمرأة، إحصائيات هذين المركزين تقول أننا في مصر بالذات نعاني من ارتفاع ملحوظ في حالات الطلاق، حتى أنه في كل 3 دقائق في مصر تقع حال الطلاق.
سلم يا ربي سلم. نعم. سأل الله عز وجل العافية. تقول السلام عليكم، أود أن أسأل بعض الأسئلة. أبي لا يصلي في المسجد ويقول تسقط عنه الصلاة لأنه مريض اكتئاب ربنا يعافيه، وهو يأخذ علاج نفسي لكنه عاقل وواعي، ما حكم الصلاة في المسجد في حق أبي؟
والله ليس على المريض حرج، لكن هو الذي يعني اشتبه على هذه الأخت البنت البارة بأبيها أنه مريض اكتئاب، يعني ليس مريض جهاز بطنة مثلا، ليس مريض جهاز
طريح الفراش،
ليس طريح الفراش، لكن يمكن غاب عنها أن أدوية علاجات المخ والأعصاب أو النفسية والعصبية في الغالب أدوية مثبطة
يعني ممكن
ومنومة،
يدوخ ويقع
هذه عادة ما تؤثر على الجهاز الحركي للبدن، وبالتالي هو يشعر بحالة نفسي. إن كان أمره كذلك فهو إذن معذور، لأنه من الأعذار التي يستبح بها ترك الجماعة مع الخوف والمطر وشدة الريح أيضا المرض، فليس على المريض حرج.
صلى الله عز وجل أن يعافيه وأن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى، اللهم أمين يا رب العالمين. هي أيضا تقول أنا صيدلانية أعمل بصيدلية وحدي، لكن ما زال هناك اختلاط بمن يأتي إلي من المرضى إلى الصيدلية، فهل هذا يعتبر اختلاط أم لا؟
هذه خلوة في وجود الناس، كما بوب على ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه. والخلوة في وجود الناس يعني بمعنى أن أبواب الصيدلية مفتوحة ومظنة دخول الزبائن وخروج الزبائن قائمة في كل لحظة، وبالتالي فهذه ليست خلوة ممنوعة محرمة، وهي تحتاط أن تكون بكامل حجابها الشرعي، وتحتاط في طريقة التعامل مع الزبائن خاصة الرجال منهم بأن تكون يعني على قدر الحاجة والضرورة، الدواء الفلاني نعم موجود سعره كذا، طريقة الاستعمال كذا، ولا يعني إيه.
إذن هذا ليس باختلاط محرم،
لا هذه ليست خلوة محرمة إن شاء الله ما دامت في وجود الناس.
تمام. وهي بحجابها الشرعي.
نعم قلنا بحجاب الشرعي وأيضا بحدود التعامل المسموح بين الرجل والمرأة على حد سواء.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الحاجة عائشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضيلتك يا شيخ أحمد؟ ازاي فضيلتك يا شيخ سعدين؟
الله يكرمك يا حاجة، بارك الله فيك.
الله يديرك فيكم يا رب. أنا حضرتك بنتي اتصلت بيا امبارح بالليل وبتقول لي يا ماما، هي من عندها بنوتة عندها سنة ونص، فوقعت في الحمام وصرخت صرخة جامدة، هل في شيء في هذا الموضوع؟ ربنا يخليك. والسؤال الثاني حضرتك، انا كنت كلمت الشيخ احمد والشيخ فضيلته اسامه من التنوم على في واحده قصت عندنا وكده، انا حبيت ان انا اقطع على غسلها وخدتها في حضني كده وهم بيغسلوها وبقيت فرحانه جدا، بس بعدها جاني رهبه غريبه، يعني تبليل والنايمة خوف كده ورعبة غريبة، رغم ان انت حضرتك عارف يعني ان انا بقرأ قرآن وبصلي بس الحمد لله رب العالمين، مش عارف الرهبة دي حضرتك، يا ريتك يعني تطمني يا ميو ويبارك فيكم يا رب.
حاضر، ربنا يحفظك يا حاجة عائشة ويرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين.
والله انا حبيت ان انا اقطع على غسلها عشان احس ان يعني ان الواحد هي دي اخرته فعلا، حبيت كده فعلا وبقيت فرحانه جدا، بس ما اعرفش الرهبه اللي جات لي دي ايه صراحه.
حاضر يا حاجه عائشه، ربنا يجزاكم
الله خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نكمل اسئله اختنا ثم نجيب الحاجه عائشه ان شاء الله تعالى. هي تقول انا اعمل ولكني لا احتاج الى العمل الناحيه الماديه، يعني لحاجة مادية، ولكن بيت أبي ليسوا ملتزمين، وأخاف من الفراغ من المكوث في البيت خوفا من رؤية التلفاز مع إخوتي، ما حكم عملي؟ هل يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أن المرأة المسلمة لا تخرج للعمل من بيتها إلا لحاجة وضرورة، وإن خرجت في مثل هذه الحالة أن يكون هذا بإذن
هي نفسها صيدلانية
ورضا.
نعم.
أما إذا كانت تعمل لغير حاجة إلا لما ذكرت، فيعني أنا أقول أنت تركت البيت الذي يمكنك فيه أن تأمني فيه على نفسك وعلى دينك، أو جلست في غرفتك بعيدا عن مخالطة التلفاز والتمثيليات والأفلام وما شابه ذلك، لكنك خرجت أيضا إلى خارج البيت حيث الاختلاط وحيث الرجال في كل مكان وحيث المواصلات العامة وحيث وحيث وحيث، فأنا أعتقد أن أمنك وأمانك
في البيت
أفضل، يعني أمنك وأمانك في البيت أفضل، ويمكن إن كان العمل لغير الحاجة أن تنوب عن نفسها بغيرها يعمل في الصيدلية. لكن أنا أقول إن عمل في الصيدلية لا بأس، لأنه ليس فيه اختلاط وليس فيه مدامة محتشمة وبحجابها، أعتقد أن هناك يعني اختلاط ومفاسد، إلا إذا استشعرت هي شيئا من الفتنة فتضرأ هذه الفتنة بأن تجلس في البيت وتنيب غيرها، ولو كان بأجر بالطبع أن يعمل في مكانها في الصيدلية فإن هذا أحسن إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. الحاجة عائشة أسأل الله عز وجل أن يحفظ حفيدتها، اللهم أمين يا رب العالمين، وقعت في الحمام طفلة صغيرة عمرها عام ونصف، أسأل الله أن يحفظها، فصرخت، فهل يعني هذا في شيء؟
بالطبع، يعني أولا نحن نسأل الله عز وجل يعني ألا يكون إن شاء الله عليها بأس بإذن الله تعالى، وهي طفلة صغيرة بريئة، لكن نحن نعلم أن الحمام أعزكم الله هو محل الخبث والخبائث، كما يعني أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نحن ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأهل العلم يقولون الخبث والخبائث إناث الجن وذكورهم، وبالتالي فمن باب الاحتياط لهذه الطفلة فيعني على والدتها ووالدها وجدتها أن يرقوها بشيء من القرآن الكريم، يواظب على رقيتها يوم يومين ثلاثة بشيء من القرآن الكريم، وليكن بفاتحة الكتاب أو بالصورة الإخلاص والمعوذتين أو حتى ببعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله لا يضرها شيء، الله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا. أيضا لها سؤال آخر حق عائشة، هي كانت قد سألت عن يعني وفاة جارة لها وهي حضرت يعني غسلها، أسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يرحم جميع موتى المسلمين، فتقول يعني احتضنتها وكانت سعيدة يعني لأنها تفعل عملا خيرا طيبا، لكن بعد ذلك حدثت لها رهبة شديدة، هل في ذلك شيء؟ يعني معلوم أن الحاجة عائشة ربنا يحفظها دائما تتصل وحالها مع الله الحمد لله، أسأل الله أن يحفظها، وقارئة للقرآن وما شاء الله تسأل عن قيام الليل وعن أمور كلها طيبة. يعني
على العموم هو الأصل في المسلم أن يرهب الموت، ولأجل ذلك جعله النبي من الزواجر والمذكرات للمسلم من غفلته والمنبهات للمسلم من غفلته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات، أو قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت، وأظن الحديث في سنن الترمذي بإسناد حسن. ومن هنا فرهبة الموت تحصل لكل أحد، ولكن أنا أذكر الأخت الفاضلة الحجة عائشة ألا تعير هذا الأمر اهتماما، لأنه سينتهي إن شاء الله بعد يعني مع مرور وقت يسير، وعليها أن تثبت على أذكارها وعلى يعني تدينها وعلى العبادات والتطوعات والنوافل التي هي عليها، ولا تعير هذا الأمر بأسا إن شاء الله عز وجل، فإن هذا لا يضرها.
صلى الله عز وجل أن يحفظك يا حجة عائشة وكل المسلمين والمسلمات. الحجة نوال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
مرحبا.
نشكر قناة الندى على البرنامج بتاعها وتقديمها لنا الحاجات المفيدة، صراحة مستفاد منها.
ربنا يتقبل منا جميعا، تفضلي.
أنا زوجي كان مريض بالكلى وقعد حوالي شهر ونص يغسل الكلى، وبعدين توفاه الله
يرحمه.
بعد وفاته بحوالي 10 ساعات أو 12 ساعة جم في أثناء الغسل، فلما جم يخلعوا الكم اللي كان منها الغسل نزل سائل دم كأنه صاحي كأنه مش ميت، نزل ده يعني دم كانوا بيحاولوا ان هم يسدوه بأي طريقة عشان الغسل، دي نقطة. نقطة يعني أولاد أختي قالوا لي إحنا نحتفظ عند الله شهيد
يا رب
إن شاء الله. وفي نفس الوقت بعد ما تكفن جه ابن أختي وقال لي تعالي قبليه لأن دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقبيل الزوج ده بعد ما تم التكفين بتاعه. فقبلته من راسي يعني. النقطة الثانية أنا كنت ملازمة أسماء المرض بتاعه، فلما أول ما عرفت إن هو توفي حسيت بشعور غريب، حالة تجمد، كأن المشاعر بتاعت تجمدي.
ربنا يرحمه يا حاجة، ربنا يغفر له ويرحمه ويجعله من الشهداء ويرزقكم والأسرة الكريمة الصبر والسلوان، اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى الحاجة عائشة لا تعير هذا الموضوع تماما وربنا يحفظها
وتثبت على طريقها في، نعم، في الذكر والتعبد إن شاء الله.
أمين. أختنا نوال المتصلة، الحاجة نوال، أسأل الله أن يرحم زوجها وأن يغفر له. لكن مسألة الدم لما شالوا الكانونة اللي كان فيها مكان يعني الدواء وكده نزل منه دما كثيرا كما وصفت، وتقول أنه يعني كأنه حيا، وبعد ذلك تأولوا هذا أنه يحسبه شهيد، هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد نحسبه عند الله عز وجل مات مبطونا، فإن كان الأمر كذلك فلعلها إن شاء الله أن تكون من أمارات حسن الخاتمة، لأنه الكلى يعني أيضا داخل التجويف البطني أو داخل البطن، فهو الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المبطون شهيد. فإحنا نسأل الله عز وجل أن يكون عند الله عز وجل من هؤلاء الشهداء، وبالتالي الشهيد يبعث عند الله عز وجل وجرحه يوم القيامة يثعب دما كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هذا فأل الحسن وبشرة طيبة يعني.
صلى الله عليه وسلم كأنه حي.
نعم
أستاذ أيمن، يعني جزاك الله خيرا أستاذ أيمن، ويعني شيء طيب أن نصوب ويصوب بعضنا لبعض. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فسمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال هو أموال الفوائد ينفع تروح لليتامى؟
أموال إيه يا أستاذنا؟
فوائد. ينفع تروح
لليتامى؟ السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا ينفع تدرس الصدقة لو ليا صدقة الله ينفع أديها لأخويا، أخويا مثلا دخل على جواز فينفع أتصدق بها لي هو شخصا؟ طيب. السؤال الثالث بعد إذنك معلش، اللي أنا كنت حلفت، أنا أصلا ما بحلفش أنا متزوج بس ما بحلفش بالصدقة، فجيت في مرة مرتين حلفت بس أول ما بفتكر بروح راجع ما بكملش. أقول عليها كذا وما أول ما أفتكر إن ده غلط بروح إيه ما بكملش. فإيه اللي هل يقع الاثنين دول وقع ولا لأ؟
يعني أنت في المرتين ما قلت ما كملتهاش يا أستاذ محمد؟
لا ما قلت عليها كذا ودول يعني ما كملتش بقيت الجملة. أول ما بفتكر إن ده حاجة غلط وأنا أصلا ما بحلفش غلط. طيب. أول ما أفتكر إن حاجة غلط ما بكملش وأروح راجع في ال
الله يحفظك. حاضر.
ربنا يبارك لك.
ويفيدك.
سؤال بس الأخير، اللي انا كنت عامل حساب توفير في البنك ماشي ولغيت الدفتر عشان في ربا وكده فلغيته، وعملت حساب جاري عشان قالوا حساب جاري وسالته قال قلت له في فوائد قال لي لا حساب جاري ما فيهوش فوائد، فانا عامل حساب جاري
في نفس البنك
في فوائد ولا لا في نفس البنك يا فندم، لغيت الدفتر التوفير عشان في فوائد وفتحت حساب جاري يعني الفلوس محطوطه كده ايه ما بتزيدش الفلوس بس
هم
يا بال هم
واضح يا استاذ محمد.
الفلوس اللي في الدفتر ينفع اطلعها اليتامى ولا
فحشي؟ طيب حاضر
حاضر ده السؤال الاول الفوائد تمام حاضر حاضر يا استاذ محمد، اسال الله عز وجل التيسير. الحاجه نوال تقول انها قبلت راس زوجها رحمه الله عليه وقيل لها ان هذا من السنه، وقالت انها كانت يعني ملازمه له في حاله مرضه ربنا يرحمه ويغفر له، وبعد كده حدث لها تجميع يعني مشاعرها حسد يعني كما تصف انها حدثت لها نوع من انواع الجمود.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد اما مساله تقبيل الميت وانها سنه بمعنى سنه يتعبد بها لله عز وجل مروية أو مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس الأمر كذلك، لكن هذا لا يمنع من أن فعلها لا بأس به، لأن أبا بكر رضي الله عنه وهو من هو من الصحابة لما غاب الليلة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعاد في اليوم الثاني دخل أول ما دخل المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجن في فراشه فقبله أبو بكر بين وجنتيه وقال مقولته الشهيرة طبت حيا وميتا يا رسول الله. ما دام فعلها أبو بكر رضي الله عنه فلا بأس من فعلها لكن ليس على أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
طب قبل الأمر الثاني الأستاذ آلاء من النوفية السلام عليكم يا أستاذ آلاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخي أحمد. الحمد لله. الله عز وجل أن يجزيكم عنا الفردوس الأعلى. وتحية إلى الشيخ الكريم الشيخ شعبان درويش. ربنا يرضى عنه ويجزيه خير الجزاء أيضا.
آمين.
لو سمحت شيخنا يعني في هذه الأولى يعني كثر استعمال لفظة الشهادة. فنريد منكم أن تبينوا ما هي ضوابط إطلاق هذه اللفظة. يعني ونحن نعلم أن من حتى مات في المعركة يعني أموه إلى الله عز وجل كما جاء في الحديث. نرجو منكم التوضيح. الأمر الثاني يعني كيف يعالج الإنسان نفسه من العصبية الحزبية أو الممقوتة أو الغضب السريع يعني رجلت ولو تكون سريعة وجزاك الله خير الجزاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسئلة طيبة يا أستاذ آلاء ربنا يتقبل صلى الله عز وجل أن يحفظك. الأمر الثاني مسألة المشاعر التي حدثت للحجة نوال
يعني هي سمتها جمود مشاعر ولما لا نقول أن هذا كان تثبيتا من الله عز وجل كان تماسكا كان صبرا ألهمها الله عز وجل وأنزله الله عز وجل عليها. أعتقد أن هذا هو الأولى أن نسميه أنه صبر ألهمها الله عز وجل وأنزله عليها وبالتالي يعني تحمد الله عز وجل أنها لم تكن من هؤلاء النسوة التي تصيح وتولول وتصخب بكلمات تغضب الله تبارك وتعالى. وأنا أذكرها بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم المرأة الصحابية الجليلة أم سلمة في مثل هذه الحالة لما توفي زوجها قال يعني من باب دلالتها على الأفضل قال قولي اللهم اخلفني في مصيبتي وأجرني خيرا منها. فإن شاء الله هذا يعني لا بأس به ولا تخافي على نفسك ليس هذا جمود مشاعر لكنه إن شاء الله نحسبه صبر ونحسبه احتساب وأجرك فيه على الله عز وجل.
ربنا يغفر له ويصبرها يا رب. أخونا محمد يسأل عن الفوائد فوائد البريد أو البوسطة هل تعطى لليتامى؟
الفوائد البنكية التي تشترط مقدما على الإيداعات التي يدعها الناس في البنوك هذه فوائد عدتها كل المجامع الفقهية تقريبا أنها من الربا المحرم وبالتالي لا يجوز أن نترك هذه الفوائد للبنك لأن هذا دعم له والأصل ألا ندعم البنك الربوي. الأمر الثاني طيب ماذا نفعل هل ننتفع بها؟ أقول لا ننتفع نحن بها ولا ندخلها على أنفسنا ولا على أموالنا ولا على أولادنا ولا على بيوتنا إنما ماذا نفعل نتصدق بها في أي مصلحة عامة من مصالح الناس كالفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والمشاريع العامة وما شابه ذلك وليس هذا من باب الصدقة طبعا فإن الله تعالى طيب كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا طيبة لكن هذا من باب التخلص به في وجه ينتفع به الناس
يعني يجوز أن يعطيها لليتامى
يعطيها نعم
أموال الصدقة هل يجوز أن يعطيها لأخيه ليساعده في الزواج
هو سؤال طيب هو لم يقل أموال الزكاة إنما قال أموال الصدقة هل يمكن أن يعين أخاه أو أخته من أموال الصدقة طبعا ممكن لأنه باب الصدقة باب واسع ولم يرد فيه تحديد مصارف كما ورد في أمر الزكاة المفروضة
أخوه لو كان فقيرا يعني ما المانع أن يعطيه
والله شوف أخي هل تجب نفقة الأخ على أخيه فيها نزاح كبير جدا بين أهل العلم ولم يروا هذا يعني واضحا أن يكون نفقة الأخ واجبة على أخيه إلا إذا كان حدثا دون سن اكتساب الرزق يعني لا يستطيع أن يكتسب رزقه بنفسه فإن كان الأخ حدثا يعني 15-16 سنة لا يستطيع أن يكتسب رزقه بنفسه يعني لا يستطيع أن يعمل وأن يكد ففي هذه الحالة ستكون نفقته حتما على وصيه أو وليه اللي هو الأخ الأكبر أما إذا كان الأمر على غير هذه الصفة هو أخ كبير وقوي ومكتسب وشغال لكن هو يرى أنه يعني ضيق عليه أمر الآن بأنه مقدم على الزواج فلا بأس في هذه الحالة من إعانته من أموال الصدقة لا من أموال الزكاة
صلى الله عز وجل التيسير وأيضا يقول أستاذ محمد أنه لا يحلف بالطلاق ولكن مرة أو مرتين قال علي ولم يكمل
وتراجع
وتراجع فهل عليه شيء؟
بارك الله في يحمد الله عز وجل أن لسانه لم يزل بنطق هذا اليمين الخاطئة، لأن الحلف بالطلاق حلف بغير الله عز وجل. الخطورة فيه أنه ليس فقط في مسألة يقع به الطلاق أو عدمه، لكن الخطورة فيه أيضا في كونه حلف بغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. فما دام الأمر الحمد لله يحترز لسانه من أن يكمل هذه اليمين ولا ينطق، هذا من حفظ الله عز وجل له ولا شيء عليه إن شاء الله.
نعم جزاكم الله خيرا. له أيضا حساب توفير في البنك كان لغاه لما علم أن هذا شيء محرم وفتح حسابا جاريا في نفس البنك، فما حكم ذلك؟
زعلتني يا أستاذ محمد. يعني إن كان ولا بد من وضع المال في هذا البنك بالذات لعدم وجود بنك إسلامي قريب منك، يعني في معاملات شرعية ويقوم على مراقبة ومراقبة معاملات هيئة شرعية من العلماء المشهود لهم بالكفاءة، فأنت مثلا مضطر لوضع المال في هذا البنك، لا 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 إلغي الحساب الجاري أخ محمد وارجع إلى الحساب الآخر اللي هو حساب الاستثمار، وخذ هذه الفوائد وضعها في مصالح الناس من الفقراء والمساكين، لأنه الحساب الجاري معناه من الذي ينتفع بهذه الفوائد؟ البنك. ونحن نقول لا نترك الفوائد للبنك لئلا يكون هذا دعما للبنك وتعاونا منا معه على اسم وعدوان حرمه الله عز وجل.
يعني أيضا يعني يسحب هذا المال من هذا البنك ويضعه في بنك إسلامي،
لكن ربما يقول المحافظة لنا فيها
هذا في إعانة لهذا البنك.
ربما الأخ محمد يقول بس المحافظة لنا فيها ما فيهاش أي فرع البنك إسلامي، فأنا ما فيش أمامي إلا البنوك اللي هي الربوية أو صندوق البريد. إن كان الأمر كذلك ما فيش قدامك إلا كده ولا تستطيع أن تستثمر مالك بنفسك ولا أن تحفظه في بيتك بنفسك، ففي هذه الحالة نقول هنعتبرك مضطر لكن لا تجعله حسابا جاريا، إنما اجعله حساب بالاستثمار حتى تأخذ هذه الفوائد تنتزعها من البنك، لا لتنتفع أنت بها إنما لتنفع بها عامة الناس في مصالحهم كالفقراء والمساكين والأرامل وغير ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مرحبا تفضل. نعم
لو سمحت ممكن أسأل السؤال شيخ للشيخ سؤال.
نعم تفضل.
حضرتك دلوقتي أنا عايز ألبس زوجات النقاب وهي رافضة، وأختي وزوجي عايز يقلعهولها وهي رافضة، عايز أعرف الرد بتاع السؤال ده والرد بتاع
العكس يعني الله. والعكس مع أختي. حاضر يا أستاذ محمد شفق الله عافاك يا شيخنا.
الحمد لله
صلى الله عز وجل الهداية لنا جميعا. يبقى يسحب هذا المال أو يفتح الحساب
ورجع الحساب الثاني أحسن.
ولكن لا ينتفع به لنفسه.
نعم لما يضعه في مصلحة عامة من مصالح الناس كالجمعيات والمشاريع العامة.
إذا لم يجد بنكا إسلاميا
كما ذكرنا يعني. نعم. وإذا لم يكن يستطيع أن يستثمر.
أنا أؤكد فقط أنا
طبعا أحسنت. نعم.
الأستاذة أضع الكلام بين قوسين. الأستاذة ألاء هي تقول كثر في زماننا استخدام أو استعمال كلمة شهيد، فمن هو الشهيد؟
قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. من قتل في مثل هذه الحالة وهو يقاتل الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل فهذا هو الشهيد. ووسع النبي معنى الشهادة عليه الصلاة والسلام فجعل المبطون شهيد وجعل الغريق شهيد وجعل الحريق شهيد وجعل صاحب الهدم أو الردم شهيد، حيث قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. فهؤلاء هم أنواع الشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن أهل السنة لا نقطع بالشهادة لأحد معين إلا من ورد الدليل بعينه على كونه شهيد. يعني لو رأينا أحدا مات مقتولا في حرب المسلمين مع الكفار، هو مات في حرب بين المسلمين والكفار، نحن لا نقول فلان شهيد، إنما نقول من مات لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد. نعم. أو إن سئلنا عنه بالإسم لقلنا حسابه عند الله شهيدا، نرجو له أن يكون شهيدا عند الله عز وجل. لأنه الرجل في الغزوة كما ورد في صحيح مسلم الصحابة قالوا فلان ما أحسنه، فلان ما أجرأه، فلان أبلى بلاء حسنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلا هو في النار وهو مات في الحرب. فبحثوا في جرابه وفي حاجياته فوجدوا شيئا غله من الغنائم قبل أن يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر أخي الحبيب، الرغم أنه قتل في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كره النبي أن يقال عنه أنه شهيد، بل قال هو في النار. فنحن أهل السنة جماعة السلف لا نقطع لمعين، لإنسان معين، بأنه شهيد. حتى وإن مات في حرب بين المسلمين والكفار، نعم حتى لو مات في حرب بين المسلمين والكفار، فنقول في هذه الحالة نحسبه، نرجو له أن يكون شهيدا عند الله عز وجل. ولعل الأخت السائلة هي تسأل بسبب يعني ما جد في الأحداث، نحن نقول يعني الأمر ده لابد أن يحتاط فيه جدا. فهذا اللقب أو هذا الاصطلاح لا يطلق عفوا وعشوائيا بهذه الصورة.
لكن نقول نحسبهم شهداء، أسأل الله أن يجعلهم،
نحسبهم،
اللهم اجعلهم من الشهداء،
ندعو لهم،
ليس إقرار،
لكننا نقطع ليس حكما ولا نقر أن ولا نقر بذلك أن فلانا صار شهيد.
هو مثله كلمة المرحوم أو المغفور له، بعض الناس تكثر من كلمة المرحوم.
نعم يعني هي الكلمة في ظاهرها،
المرحومة فلان،
الكلمة في ظاهرها خطأ، لكني سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هي على لسان العامة، يعني عامة الناس، بمعنى نرجو له المغفرة أو نرجو له الرحمة. فنصحح اللفظ وإن كنا نعتقد أنه يفهم معنى صحيحا منها إن شاء الله.
نعم، إخبار، ولكن المقصود منه الإنشاء، الدعاء. نعم. يعني
الدعاء.
نعم، كيف يعالج الإنسان نفسه من العصبية الحزبية ومن الغضب عموما؟
الغضب عموما يعني نصح النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، قال أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب. الإنسان إذا أراد أن يدفع الغضب عن نفسه فلا بد أن يدفع الغضب بضده وهو التحلم. ويعينه على ذلك أنه إذا غضب قام من مكانه الذي غضب فيه، فإن هذا المكان فيه شيطان، كما أرشد النبي أبا بكر رضي الله عنه، كما قام انصرف النبي لما أبو بكر رد على الرجل شتمه أو بعض شتمه، قام النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني هو شتمني لما رددت عليه بعض سبه أو شتمه أنت قمت؟ قال لا أجلس في مكان فيه شيطان. فالعلماء ينصحوا الإنسان الغضوب أنه يغادر المكان الذي أصابه فيه الغضب، أو يفعل ما هو أحسن أن يقوم فيتوضأ، فإنما الشيطان من النار، وإنما يطفئ النار الماء، أو يطفئ الماء النار، فليتوضأ، فإن هذا يذهب عنه شيطانه. أو أن يفعل ما هو أحسن من الوضوء، أن يقوم فيغتسل غسلا كاملا، فإن هذا أدفع للغضب وأدفع للشيطان. وحبذا لو صلى بعده ركعتين نسميها ركعتي الحاجة، يسأل الله عز وجل فيها وفي صلواته أن يدفع عنه هذا السلوك الخاطئ، السلوك السلبي اللي هو الغضب، بمثل هذه الخطوات إن شاء الله والوسائل يستطيع أن يدفع عن نفسه الغضب. وأيضا يعاشر هؤلاء الحلماء ويقرأ في سيرهم ليتطبع بطبعهم ويتأسى بسنتهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. أما مسألة العصبية الحزبية فهي ممقوطة على كل حال، سواء كانت لجماعة أو كانت لحزب، إنما ولاء المسلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعامة أهل الإيمان والإسلام. لا يتعصب المسلم لجماعة ينتمي إليها، وإن انتمى إليها تنظيميا كالجماعات العاملة في حقل الدعوة، في حقل العمل المدني والخدمات وإعانة الفقراء والمساكين، لا بأس أن أكون منتميا لهذه الجماعة، لكن أنا أعتبرها جماعة من جماعات المسلمين، لا أنها جماعة المسلمين التي أوالي عليها.
فما عدا فهو في النار، من ليس معنا فهو
علينا،
علينا عدو.
هذا
كلام لا يصح. نعم،
المسلم أبدا إن شاء الله.
جزاكم الله خير. أستاذ أحمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضل أخانا الكريم.
والله أنا سؤالي، أنا بالنسبة متوفي وله بنت وزوجتين وولدين.
بنت أستاذ أحمد، بنت وولدان
وزوجتين.
وزوجتين، تمام.
هل أخوانه عنده طبعا إخوة وأخوات، هل يدخلوا معه في يدخلوا بالورثة حقه؟
طيب ماشي، معه في الإرث. حاضر حاضر أستاذ أحمد. هل له أبوان؟
بارك الله فيكم. ها؟
له أبوان؟
لا لا، والدين متوفين.
تمام، رحمة الله عليه، أسأل الله أن يرحم الجميع. جزاك الله خيرا يا أستاذ أحمد. أخونا الفاضل أستاذ محمد يريد أن يجعل زوجته ترتدي النقاب وهي ترفض، والعكس تماما، زوج أخته يريد أن يجعلها تخلع النقاب وهي ترفض، فما الحكم في الحالتين؟
الحالة الثانية محمودة
من المرأة،
من الأخت، أخته التي ترفض أن تلبي طلب زوجها بخلع النقاب، لأننا نقول النقاب الآن صار أوجب مما سبق في عصر الفتن الذي يخشى فيه على المرأة، ومن المرأة صار النقاب أوجب، خاصة في حق الشابات وإن كنا ذميمات، وفي حق العجائز وإن كنا جميلات.
مسألة الجمال بقى جمال نسبي،
نسبي.
يعني
الشاهد إن إحنا الآن العصر ده عصر فتن نخشى فيه على المرأة ونخشى فيه من المرأة، فما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وبالتالي فالأخت التي تأبى أن تلبي طلب زوجها نقول أنت فعلت خيرا، وما ينبغي للزوج أن يفعل هذا بمعنى أن يأمر زوجته أن تخلع، العكس هو الصحيح، أن يأمر زوجته أن تلبس النقاب ليكون أعول لها على الطاعة، ويكون النقاب أحفظ لها وأحفظ لعرضه، ويعني ساترا ومانعا لها.
كل هذا الزوج في الحالة الثانية اتق الله في زوجتك.
نعم، اتق الله في هذه الأخت التي تأبى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن قيل، إن قيل إن النقاب فيه خلاف بين أهل العلم، نقول يا أخي الحبيب استحضر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مش معقول أن تقدم الزوجة أمر الزوج بالخلع على ندب النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المسلمة أن تحتشم وأن تنتقد. يعني كيف نقدم قولك على قول تمام. النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى هو يريد أن يجعل زوجته تنتقب وهي ترفض.
أما الحالة الأولى فنحمد للزوج هذا الموقف، لأنه حريص على حفظ عرضه وصيانة زوجته، ونناشد هذه الزوجة ونقول إنه من أمارات الزوجة المسلمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مطيعة لزوجها ما لم يأمرها بمعصية. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونحن نذكر ونذكر أخواتنا بهذا الحديث: إذا صامت المرأة شهرها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، هذه الأربع قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فنحن نناشد هذه الزوجة أن تتذكر أن من ألزم واجبات المرأة المسلمة أن تطيع الزوج ما لم يأمرها بمعصية.
نعم.
والزوج الآن لا يأمر بمعصية، إنما يأمر بمعروف ويأمر بطاعة، وعليه أن يصبر على هذه الزوجة يعني مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ويتخير الأوقات المناسبة التي يناشدها أن تلبس فيها النقاب، ويجعلها تعاشر الأخوات المنتقبات حتى تتأسى بهن إن شاء الله، ويدعو لها في صلاته أن يطيب الله نفسها ويرضي قلبها بهذا.
آمين.
النقاب إن شاء الله يجد الدعاء لقلبها إن شاء الله سبيلا إن استجاب الله عز وجل له.
اللهم أمين. لكن ليس يعني موضوع أخينا، ولكن البعض الآن يرى بعض المنتقبات إلا من رحم الله عز وجل ربما صارت تبرج يعني نقابها أقرب إلى التبرج إلا من رحم ربنا عز وجل.
خلاص، يعني نقول إن كان هناك ما أحدثه بعض المنتقبات أن النقاب صار نفسه مدعاه من داعي من دواعي التبرج، خليك أنت أيها
لا 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 ليس هذا مقصودي يعني. أنا أقصد نصيحة من فضيلتكم للأخت التي تنتقب ولا تعلم النقاب وقدر النقاب يعني وحدود النقاب.
والله نقول هو بداية، هو بداية وخطوة ومعينة للأخت المسلمة على مزيد من التدين ومزيد من الالتزام، وعليها بعد ذلك وعلى زوجها أن يباشر معها تعليمها وتأديبها وتعريفها بفضل النقاب وبأثاره الطيبة الحسنة، وأن يكون مستوى تدينها في سلوكها وأخلاقها وتعاملاتها مع الناس ومستوى تدينها مع الله عز وجل على مستوى النقاب، فإن شاء الله يكون هذا باب وبداية حسنة.
جزاكم الله خير. الأستاذ أحمد من السعودية توفي أخوه أو رجل يعني، وترك بنتا وولدين وزوجتين، هل إخوانه وأخواته يدخلون معهم في الميراث؟
لا بالطبع، إخوانه وأخواته حجبوا بأبناء الرجل، عنده ولدين حجبوا كل من سواهم من أعمامهم، والتركة في هذه الحالة ستكون تقسيمها على هذه الصورة، الزوجتان لهما معا مشاركة بينهما الثمن، الزوجتين لهما مشاركة معا الثمن، وما تبقى من التركة فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الولدين هياخدوا تلتين التركة، والبنت في هذه الحالة ستأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هنشيل الثمن وما تبقى فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
تقول هل تشقير الزيادة في الحاجب حرام؟
هل إيه؟
تشقير الزيادة من الحاجب حرام، مع العلم أنها منتقبة ولزوجها فقط هذا التشقير.
إن كانت تفعله في بيتها لنفسها أو لزوجها فإن هذا لا بأس به، وهو نوع من أنواع الزينة المكتسبة، وهو خير من النمص الذي تتجرأ فيه المرأة على الأخذ من حاجبها. أما إن كان في وسط النساء والصديقات والقريبات فنخشى أن يضعها هذا في موضع الريبة والشبهة أنها تأخذ من حاجبيها أو أنها تقع في وقيعة النمص والعياذ بالله.
لكن بالسؤال كما هو وصلنا
لا بأس إن شاء الله.
معنا فاصل فضيلة الشيخ شعبان درويش. مشاهدينا الكرام فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين كرام عدنا إليكم بحمد الله عز وجل، وإن شاء الله الأسئلة اللي معانا هنجتهد إن احنا نجيبها في هذا الوقت الضيق، فأسأل الله عز وجل للتيسير مع فضيلة الشيخ شعبان درويش. سؤال يقول متى يكون المصلي مدركا وقت الصلاة، الصبح أو العصر أو أي صلاة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ورد في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن من يدرك ركعة من الصبح قبل الإشراق أدرك صلاة الصبح في وقتها، ومن يدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك صلاة العصر في وقتها. وليس هذا فقط حصرا على أو وقفا على صلاة الفجر الصبح والعصر، إنما هذا في كل الصلوات، لأنه قد ورد أيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة على العموم هو فقد أدرك الصلاة.
جزاكم الله خيرا. سأل آخر يسأل ويقول هل للرجل فعلا عدة؟ هل لا يجوز أن يتزوج إلا إذا انتهت هذه العدة؟
واستساغ بعض أهل العلم أن يطلق هذا القول أن للرجل عدة، وحصروها في حالات معروفة، منها إن تزوج امرأة فطلقها وأراد أن يتزوج أختها، فالعدة في الطلقة الرجعية امتداد للزوجية، فلا يجوز في هذه الحالة أن يتزوج أختها إلا إذا انتهت عدة الأولى، وإلا سيكون قد جمع بين الأختين. كما أنه إذا أراد أن يتزوج مثلا خالتها لا يجوز إلا أن تنتهي العدة، لأنه في هذه الحالة سيكون جمع بين المرأة وخالتها. ولا يجوز أن يتزوج عمتها إلا بعد انتهاء العدة، وإلا كان جميعا بين المرأة وعمتها. وأيضا لا يجوز أن يتزوج ابنة أختها إلا بعد انتهاء العدة، لأنه سيكون جامع بين المرأة وخالتها. ولا يجوز أيضا أن يتزوج ابنة أخيها، لأنه أيضا سيكون جمعا بين المرأة وعمتها.
نعم.
إلا أن تنتهي العدة. وبالتالي قالوا هذه صورة من صور ما يعتد به الرجل. الصورة الثانية إن كان متزوج بأربع وطلق واحدة من الأربع فلا يجوز له أن يتزوج بأخرى إلا إذا انتهت عدة هذه المرأة المطلقة، وإلا كان جامعا بين خمس زوجات لا أربع، وهذا محرم بالإجماع والله أعلم.
ربنا يفتح عليك فضيلة الشيخ شعبان. تقول اشتريت قطعة أرض واستدنت بجزء من ثمنها، وكنت أمتلك مبلغا في البسطة وله فوائد، ووضعتهم في ثمن الأرض، فهل الأولى تسديد الدين لأصحابه أم إخراج الفوائد في المنفعة العامة لأنها فوائد ربوية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأولى فيما أرى أن نخرج الفوائد الربوية لنخرج الحرام تطهيرا لأنفسنا وتطهيرا لأموالنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بأمر وهو قضاء الدين فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء وهو الحرام الذي دخل عليك فانتهوا. فلم يعطنا أجلا في أن ننتهي عن الحرام، إنما عجل لنا في حقنا أن ننتهي عن الحرام فورا. أما قضاء الدين فممكن برمجة قضاء الدين، ممكن تأجيل أجل القضاء مع صاحب الدين، ممكن توكيل الغير في قضاء هذا الدين. فالأعجل فيما أراه أن تتخلص من الفوائد الربوية تخلصا من الحرام، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحتم كان عندي سؤال، إذا كان في فتاة بتعمل في الدعوة فترسل بعض الرسائل المختصرة باللغة الإنجليزية للأجانب لتعريفهم بالإسلام، ولا تلتقي منهم ردود ولا يوجد مجال للدردشة، فما حكم إرسالها لتلك الرسائل للرجال عبر الفيس أو غيره؟
والله إن كانت تحسن أن تعبر عن الإسلام فعلا ففي هذه الحالة بهذا الوصف الذي ورد في السؤال نقول جزاك الله خيرا، فأنت يعني داعية تعملين لله عز وجل بما يسر الله تبارك وتعالى. لكن تحتاط ألا تكون ممن يسيء التعبير عن الإسلام، خاصة مع وجود الشبه التي يثيرها الغربيون في وجه الإسلام. في هذه الحالة ستكون مفسدتها أكثر من مصلحتها. إن كانت تحسن أن تعبر فبها ونعمة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلها داعية إليه.
آمين. السلام عليكم. ابن عم زوجي سمى ابنه آزر، فهل يجوز التسمية بهذا الاسم؟
يعني أما وجد في الأسماء في لغة العرب أو في أسماء الصحابة والتابعين والعلماء والأولياء والصالحين إلا هذا الاسم، هذا اسم ورد ذمه في القرآن الكريم، وبالتالي يعني هو خلاف الأولى. يعني من حق الولد على أبي أن يحسن تسميته. فأنا يعني أذكر هذا الأخ بهذا الأمر وأدعوه عاجلا غير آجل أن يصحح اسم هذا الرجل، اسم هذا الابن، وأن يختار له اسما حسنا وليكن إبراهيم.
ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ هذا سؤال ملح.
نعم. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اتفق تقريبا فيما أعلم الفقهاء وجمهور المحدثين على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لا في الحل والحرمة ولا من باب أولى في العقائد، إنما فقط في فضائل الأعمال إذا كان متوفرا فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، إنما يكون ضعف الحديث يسيرا. الشرط الثاني أن يكون هذا الضعف منجبرا بشاهد أو متابع. الشرط الثالث ألا ينسب الحديث صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشروط ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وبالتالي أنا أذكر الأخ السائل أو الأخت السائلة بأن الإمام أحمد عليه رحمة الله من أصول مذهبه العمل بالحديث الضعيف تقديما له على العمل بالقياس. كان الإمام أحمد وهو من هو إمام أهل السنة والجماعة من أصول مذهبه أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس الذي هو من باب الرأي والاجتهاد، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل القبول. في أسئلة وردت على الصفحة كثيرة شيخنا، ولكن نأخذ منها سؤالا أو سؤالين بس إجابة سريعة. هل يجوز اللعب الألعاب التي تكون على شكل دمية؟
يعني إيه
دباديب ودمي وحاجات زي كده؟
إن كان للأطفال، إن كانت هذه الدباديب إنجاز التعبير يعني للأطفال الصغار خاصة للبنات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للبنات في مثل هذه اللعب، والله أعلم.
سؤال آخر، هل يجوز سماع الأناشيد التي تصحبها موسيقى بالنسبة للأطفال الصغار مثل قنوات كذا وكذا عشان ما تبقاش بس إعلانات لهذه القنوات؟ نعم.
لا يصح طبعا، لأننا كيف نعود أولادنا على سماع الموسيقى ثم إذا كبروا نقول لهم إن الموسيقى حرام، ونحن من ربيناهم وعودناهم منذ الصغر على هذا الاستماع والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. إنما الآن صارت هناك محطات بدون إيقاع نهائي، فيمكن أن نستبدل هذه الأناشيد بالمحطات التي تبث الأناشيد بغير إيقاع، والله أعلم.
أخت تطلب من فضيلتكم الدعاء لها بالذرية الصالحة.
أسأل الله عز وجل أن يرزقها ويرزق أخواتنا وإخواننا بالذرية الصالحة، وأن يثبتنا وإياهم على الحق وأن يصلح أحوالنا وأحوالهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين. فصلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل فضيلة الشيخ شعبان درويش وجزاكم الله عنا كل خير.
بارك الله فيكم استاذ.
مشاهدينا الكرام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. اللهم أمين يا رب العالمين. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا إذا كان في العمر بقية. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا